بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد بيان الدليل على أن عنوان المعادن أو ما أشبه ذلك مثل عنوان الركاز عنوان خاص يستوجب وجوب الخمس، وليس من باب كونه من مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة، وهذا ما يترتب عليه رفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. للبيان الذي وضحناه بالأمس في الدرس الماضي، فما هو الدليل على أن هذا العنوان أو ما أشبهه عنوان خاص وليس من باب المصداقية لمطلق الفائدة؟ ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وجهين لإثبات ذلك. الوجه الأول عبارة عن الروايات الواردة بصيغة سؤال وجواب، والسؤال يسأل عن المعادن، ما فيها أو هل فيها خمس؟ الإمام يجيب نعم فيها خمس، مضمون الروايات. وذكرنا ثلاث روايات صحيحة السند بهذا المضمون. فقال أستاذنا الشهيد بأن ظاهر سؤال السائل أنه يسأل عن كون هذا العنوان هل يستوجب شيئا أو لا، أو هل يستوجب خمسا أو لا، لا لكونه مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة. وإذا كان هذا هو ظاهر السؤال، فجواب الإمام أيضا يحمل على نفس هذا المحمل، وبالتالي يثبت أنه هذا العنوان عنوان يستوجب الخمس، لا لكونه مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة. والوجه الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عبارة عن التمسك بالرواية التي تضع النصاب للخمس في المعادن، بل في الباب الرابع، الحديث الوحيد في الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع في الباب، رواية تامة سندا تدل على أنه إذا بلغ المقدار المعدن، قيمة المعدن إذا بلغت 20 دينار فهذا يجب فيه الخمس. خب، مع العلم أن مطلق الفائدة لم يوضع فيه النصاب، فهذا النصاب إذن موضوع لوجوب خاص لا للوجوب العام المتعلق بمطلق الفائدة. وبهذا يعرف أنه إذن عنوان المعدن عنوان خاص يوجب وجوبا خاصا به للخمس، لا لكونه مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة. ثم ذكر أستاذنا الشهيد وجهين آخرين ناقشهما، لا يعتمد عليهما العمدة لدى أستاذنا الشهيد، الاعتماد على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. أما الوجهان الآخران اللذان يذكرهما أستاذنا الشهيد ويناقشهما. أولا روايات كون الخمس حصر الخمس في خمسة ومنها المعادن، هذه الروايات كانت عديدة، وهذه الروايات لو صحت سندان لكانت دليلا على أن هذه العناوين المذكورة الخمسة، وإن كان في بعضها الراوي نسي الخامس، ولكن العمدة ذكر المعدن واحد من هذه الخمسة، فهي دالة على أن هذه العناوين بوصفها الخاص لها داخل في وجوب الخمس، وإلا لو كانت هذه العناوين كل واحد منها لا بوصفه الخاص بل لكونه مصداقا من مصادق المطلق الفائدة، إذن ليش يحصر في خمسة؟ إذن خل يقول الفائدة فيها كل فائدة فيها خمس. فالحاصر في خمسة واضح الدلالة على أن كل واحد من هذه الخمسة من هذه العناوين الخمس له مدخلية في وجوب خمس خاص به، ولكن هذه الروايات ضعيفة سندان. وجدنا رواية أخرى في الباب الآخر، هذه الروايات بلي على ما ببالي في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، ولكن نحن وجدنا في باب آخر نفس هذا المضمون الحاصر في خمس، وبالبداية قلنا بأن السند تام، بعض الأصحاب عبروا عنها بصحيحة فلان، ولكن بعد تدقيق في الأمر قلنا رأينا بأنه السند قابل للخدش نوعا ما. فالمهم إذن هذا الوجه لا يعتمد عليه أستاذنا الشهيد لضعف أسانيد روايات هذه الروايات التي تحصر الخمسة في خمسة أشياء. الأمر الآخر الذي يذكره أستاذنا الشهيد ويناقش فيه التمسك بحديث آخر لا هو من الروايات المشتملة على السؤال والجواب حتى يدخل في الوجه الأول، لا هي من الروايات المشتملة على السؤال والجواب حتى تدخل في الوجه الأول، ولا هي بل من روايات النصاب حتى تدخل في الوجه الثاني، ولا هي من روايات الحصر في الخمس، وإنما هذه الروايات تشتمل على جملة هذا هو المعدن فيه الخمس، مضمون من هذا القبيل، مما يستظهر منه شبه العلية علة كونه يجب فيه الخمس أنه معدن. خل نقرأ الرواية. الحديث الرابع في الباب أظن الثالث، الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر هذا الحديث الثالث أنا قاعد أقرأه. الحديث الرابع الحديث الرابع وبإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة؟ الإمام يسأل ايش تقصد من الملاحة؟ فقال قلت أو فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير أو ويصير ملحا. فقال هذا المعدن ففيه الخمس، هذا المعدن ففيه الخمس. الرواية تستمر والكبريت والنفط يخرج من الأرض. قال فقال هذا وأشبهه فيه الخمس. الآن موضع الاستدلال هاي الجملة، جملة هذا المعدن فيه الخمس. خب لا شك أن هاي السياقة، هذه العبارة في هذه الجملة هذا المعدن فيه الخمس، ليست جملة هذا المعدن مستقلا تماما عن فيه الخمس، ليس هذا إخبارا جزافيا بأن هذا معدن ثم مستقلا هم يقول فيه الخمس، ليس مترابطتان قطعا. قوله هذا المعدن إشارة إلى سبب وجوب الخمس فيه، هذا المعدن فيه الخمس، يعني لكونه معدنا صار فيه الخمس، ظاهر العرفي هو هذا. إذن فهذه الرواية وهي صحيحة السند، لولا وجود نسخة أخرى عن طريق الصدوق، هاي العبارة اللي قرناها بهذه الصياغة عن طريق الشيخ الطوسي التهذيب، ولكن في من لا يحضره الفقيه أكو تفاوت في هاي الجملة، في نص هذه الجملة. لولا اختلاف الناس في هذه الرواية لكنا نتمسك بهذه الرواية لأنها تامة سندا ودلالة على المطلوب، ولكن المشكلة في هذه الرواية أنها وردت عن طريق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، أيضا صحيحة السند من ذاك الطريق، ولكن النص ما يقول هذا المعدن فيه الخمس، بل يقول مثل المعدن فيه الخمس، مثل المعدن فيه الخمس. المدلول المطابقي يختلفان، ولكنهما أيضا يشتركان في مطلوبنا. كيف؟ هذا المعدن فيه الخمس يعني أن العنوان الخاص الذي يستوجب الخمس هو عنوان المعدنية، ومثل المعدن فيه الخمس شنو يصير معناه؟ يصير أنه الجامع بينهما يستوجب الخمس، مو خصوص المعدن. مثل الخمس في عفوا مثل المعدن فيه الخمس يعني هم المعدنية وهم شنو السبخ، شنو كان سؤاله؟ بالملاحة، الملاحة مثل المعدن فيها الخمس. إذن ما افتهمنا شنو العنوان الخاص الذي يستوجب الخمس؟ هل العنوان الخاص الذي يستوجب الخمس هو المعدنية، أو العنوان الخاص الذي يستوجب الخمس هو الجامع بين الملاحة والمعدن؟ ذاك تلك المماثلة الموجودة بينهما، مثل المعدن فيها الخمس. فمن هالناحية أكو نوع من التعارض، أحد النصين ظاهر في أن المعدنية هو العنوان الخاص الذي يستوجب الخمس، والنص الآخر مو المعدنية وإنما كأنما الجامع بين الملاحة والمعدن عنوان خاص يستوجب الخمس. فهذا نوع من التعارض، ولكن هناك مدلول تحليلي مشترك فيهما معا. المدلول التحليلي المشترك فيما بينهما هو المطلوب الذي نريد إثباته. المدلول التحليلي أنه سواء كان مثل المعدن فيه الخمس أو البلي أو هذا المعدن فيه الخمس، بلي إذن فالمعدن يوجب ذاك أيضا يوجب، لا بمعنى الجامع، أنا قلت جامع بس كأنما المقصود مو الجامع وإنما كل منهما مثل المعدن فيه الخمس، يعني هم المعدن فيه الخمس هم الملاحة فيها الخمس. فالتعارض بينهما في كون الملاحة مصداق من المعدن أو ليس مصداقا من المعدن. النص الأول يدل على أن الملاحة مصداق من المعدن، النص الثاني يدل على أنه على أن الملاحة ليست مصداقا من المعدن، ولكن الملاحة فيها الخمس والمعدن أيضا فيها الخمس، ليس من باب المصداقية للمعدن. فهذا نوع تعارض، التعارض في أنه هل الملاحة بل مصداق من المعدن أو ليس مصداقا من المعدن. مقتضى النص الأول أنه مصداق من المعدن، مقتضى النص الثاني أنه ليس مصداقا من المعدن، هذا تعارض. ولكن رغم وجود هذا التعارض أكو مدلول تحليلي مشترك. المدلول التحليلي المشترك هو شنو؟ هو أن المعدن على كلا التقديرين عنوان خاص، المعدن على كلا التقديرين عنوان خاص يستوجب الخمس. فلقائل أن يقول بأنه إذن لا بأس هم نتوصل إلى المطلوب، لأنه صحيح أكو ارتباك في النص، اضطراب في النص في عن طريق الشيخ الطوسي هذا المعدن فيه الخمس، عن طريق الشيخ الصدوق مثل المعدن فيه الخمس، فاضطراب في المعدن أكو. ولكن على كلا تقديري هذا الاضطراب مطلوبنا يثبت، على كلا تقديري هذا الاضطراب مطلوبنا يثبت، مطلوبنا هو أن المعدن عنوان يستوجب الخمس، وهذا يثبت على كلا فرضي هذا الاضطراب. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه له بحث في بحث تعارض الأدلة، في بحث التعارض المستقر إذا وصل الأمر إلى التساقط. بعد أن وصل الأمر إلى التساقط هل يجوز التمسك بمدلول مشترك بين الحديثين المتعارضين أو لا يجوز؟ فهنا يقول هذا على نحوين، في أحد النحوين يجوز التمسك بالمقدار المشترك بين الروايتين المتعارضتين، وب بناء والنحو في النحو الثاني لا يجوز التمسك بالمقدار المشترك. النحو الذي يجوز فيه التمسك بالمقدار المشترك ما إذا كان هذا المقدار المشترك جملة أخرى مستقلة مو في نفس الجملة التي فيها الاضطراب في المتن، لا في نفس الجملة التي فيها التعارض في النقلين، بل جملة أخرى مستقلة نفس الجملة المستقلة مشابهة موجودة هم في هذا النقل هم في ذاك النقل، هم في هذا صحيح أنه في جملة أكو تعارض لكن جملة أخرى ما فيها تعارض موجودة مشتركة هم في هذا النص هم في ذاك النص. هنا يمكن القول بأن السندين يتساقطان بلحاظ الجملة التي فيها التعارض ولا يتساقطان بلحاظ الجملة الأخرى التي لا تعارض فيها. يعني أستاذنا الشهيد يجوز التفكيك في حجية السند في هذا النحو الأول، صحيح أنهما في جملة من الجملات الموجودة في الحديث انتهينا إلى التساقط، فيعني لا هذا السند حجة ولا ذاك السند حجة رغم صحتهما ولكن تساقط، معنى التساقط عن الحجية سقطت، هم حجية ذاك سقطت هم حجية هذا سقطت، فالسندان تساقطا ولكن تساقطا بلحاظ نقلهما لهذه الجملة التي فيها التعارض، أما بلحاظ الجملة الأخرى التي ليس فيها التعارض لم يتساقطا. فلعله هناك رأي آخر يقول لا، ما دام تساقط السندان بعد كل الرواية نذبها حتى الجملات الأخرى، لكن رأي أستاذنا الشهيد في بحث التعارض أنه يجوز التفكيك في حجية السند عند التساقط، نقول بأنه هذان السندان تساقطا في نقلهما لتلك الجملة التي فيها التعارض، أما في نقلهما للجملات الأخرى الموجودة التي لا تعارض فيها لم يتساقطا، فالسندان يبقيان حجتين بلحاظ الجمل الأخرى. لاحظتوا؟ فإذن إذا كان المضمون المشترك مستفاد من جملة أخرى بالإمكان أن نتمسك بتلك الجملة الأخرى التي لا تعارض فيها. وأما النحو الثاني لوجود معنى مشترك بين الطريقين المتعارضين هو أن يكون هذا المقدار المشترك مستفاد من نفس الجملة، مدلول تحليلي لنفس الجملة التي وقع فيها الاضطراب وقع فيها التعارض، في نفس الجملة التي وقع فيها التعارض والاضطراب نستنتج من نفس الجملة مدلولا مشتركا، مدلولا تحليليا مشتركا. هنا يقول هاي جملة واحدة، ما دام هاي الجملة الواحدة سقطت بعد سقطت، بعد ما نقدر نتمسك به المدلول التحليلي المشترك في نفس هذه الجملة، هاي الجملة بعد سقطت عن الحجية، وما نحن فيه من هذا القبيل، من قبيل هذا النحو الثاني، لأنه نفس هذه الجملة التي جاءت في أحد الطريقين هذا المعدن فيه الخمس. ووردت في الطريق الآخر بل مثل المعدن فيها الخمس. نفس هذه الجملة التي وقع فيها الاضطراب في كلا فرضي النقل أكو مدلول مشترك لنفس هذه الجملة. أكو مدلول مشترك بين النقلين، بين النقلين لنفس هذه الجملة، وهو مطلوب هنا، وهو إثبات أن المعدن بعنوانه الخاص يجب فيه الخمس، رغم أنه متعارضان من حيث أن أحد النصين يعتبر الملاحة مصداقا من المعدن، وفي النص الآخر في الطريق الآخر يعتبر الملاحة ليس مصداقا من المعدن، فهما متعارضان. ولكن نفس هذه الجملة التي فيها الاضطراب لهما مدلول مشترك، وهو أنه المعدن يوجب الخمس على كلا التقديرين، سواء كان الملاحة مصداقا من المعدن أو ليس مصداقا من المعدن، على كلا التقديرين المعدن يوجب الخمس بعنوانه الخاص. هذا بما أن هذا من النحو الثاني الذي ذكرناه، يعني من هذا مدلول مشترك مستفاد من نفس الجملة التي وقع فيها التعارض. إذن فإذا تساقطت هاتان الجملة، هذه الجملة سقطت لاختلاف الناقل فيها، فأن كلا طرفي الاضطراب سقط عن الحجية، هذا المدلول المشترك هم محجة لا يمكن التمسك به. هذا السبب الذي رفض أستاذنا الشهيد، بسببه رفض التمسك بهذه الرواية. ولكن يقول لا بأس بالتمسك بذيل هذه الرواية، لا نتحرج، تعبير من هذا القبيل، لا نتحرج من التمسك بذيل هذه الرواية، لا بهذه الجملة التي هسه قرأناها، ذيل هذه الرواية، بل قوله فقال هذا المعدن فيه الخمس، فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض، قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس. لا يبعد أن يكون هذا وأشباهه يعني عنوان المعدن، فعنوان المعدن إذن يكون سببا للخمس عنوانا خاصا. يقول لا نتحرج من التمسك بهذه الجملة الأخيرة، وهذه الجملة الأخيرة يصير شنو؟ يصير من النحو الأول، لأنه جملة مستقلة، فوإن وقع التعارض في ذيك الجملة لكن هاي الجملة مستقلة، فهاي الجملة نتمسك بها. نكتفي والحمد لله رب العالمين.